السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله وأجزل له المثوبة، نسأل الله ينفعنا بها وأن يبيض بالعمل بمقتضاها وجوهنا يوم تسود وجوه وهم أهل البدع، وتبيض وجوه وهم أهل السنة والأثر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإذ يغشيكم، قال الله تعالى في كتابه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سؤال: ما الفرق بين ما نراه من البعض ممن ليس له يعني عارض عام من مرض أو شيء، لكن يلقى عليه النعاس في حلقة العين، حتى بعضهم يقول ربما ما أحسن هذه الحلقة، الله يعني أول ما بدأ المعلم يتكلم والنعاس وما صحيت إلا عند ختام الحلقة. هنا والنعاس الذي يلقى في القتال على المؤمنين في القتال الشرعي، للثور الدموي الخارجي أو البدعي، فما الفرق بينهما؟ وش الفرق بينهما؟ ذاك لوين؟ القتال أمانة من الله يثبتهم الله به، بشكل السيف يضرب به، كما يخبروني أناس كانوا في إفطار صحيح كان الشيخ يوجههم لرجل قاتل فعلا في سبيل الله سلفي اسمه جميل الرحمن في أفغانستان، هذا ما كان متحزب مثل البقية أخوان كانوا أحزاب، كان هذا الشيخ يتعامل معه ويمد الشيخ بن باز ويرسل له المعونات من المحسنين. نعم، فيحكون سلاح في يدهم رشاش كذا، يتقوا بعدها وطبعا نجد. هذا في القتال الصحيح السلفي قائم على الشروط، ليس قتال الخوارج والتهور قتال الكفار وقت الضعف وغير ذلك من أنواع الجهاد البدعي. أمنة يثبت الله به قلوبهم ويربط به عليها فيكونون أنشط، يعطيهم مثل الشحنة، شفت النقال تشحنة هذا شحنة، ومن بعدها بإيمان ثابت وربما نشاط. أي نعم. طيب في مجالس الذكر هذا في هذا من الشيطان، قيل للشيطان مكحلة من نعاس، يخاف أن تسمع الذكر في الحلقة فتنجو إلى الجنة، لأن كل جملة في الحلقة تذكر خطر على الشيطان. الشيطان في نظره الشيطان هو الذي العلم هو الذي يحصنك منه، فإذا التزمت العلم وجاهدت نفسك والعمل به فإنك حينئذ إذا توفيت فجأة بحادثة أو شيء في ربما تكون في أعلى عليين الجنة. فهو يخاف أنك تسمع من المعلومات، خاصة المعلومات التي تهمك والتي أنت مخالف فيها، فإذا اقترب المعلم يقولها أو هو بصدد ما يقولها تحس أنه بعضهم الحلقة يعطيه الشيطان مكحلة من نعاس بين ناس. نعم. وإذا ترك
لا واحد يقول لأنه وذلك فإنه ابن القيم يقول من جاءه نعاس في الحلقة فيشفت يغير مكانه، يقول الشيطان حضر في ذاك المكان يغير إيش مكانه، وأن هذا تغيير المكان يبعث على قوة الدورة الدموية ونشاطها فيستعين بذلك
استعادة شكل الشيطان منه ليتقوى ويسمع بقية العلم الذي يعصمه من زلل الشيطان. زلل الشيطان، شوف ما عصى أحد ربه إلا هو جاهل أو ملبس عليه. يعني شوف آدم، هل حقيقة وتجي الفزع يحضر الدرس بعدها، وإذا به هذه اللي يسموها النعوسة أو النعسة دي اللي بيأخذها فوتته صلاة الفجر وفوتته الدرس بعدها وقام الساعة 9 فيلبس. يعني لما يعقد 3 عقد في قافية ابن آدم يضرب في كل عقدة تلبيس، عقد سحرية تشبه السحر، أمامك ليل طويل فلم وينفذ كأن في الأولى في الثانية، كيف تقوم منها؟ يبي لك جهاد كالمسحور، يبي لك جهاد حتى تخلص من العقد، يبي له جرعات من الرقية كل يوم كل يوم كل يوم، المسحور تكفي جرعة واحدة إلين يبطل السحر. ذاك الشيطان إذا رأى قارب السحر أن يبطل يجتهد في تنفيره من الراقي وتنفيره من الرقية أو إحداث مشكلة كبيرة بحيث أنه إيش يتوقف عن الرقية. المهم فلا يزال بابن آدم حتى لا يرضى منه إلا أن يصبح من مثله من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يزين له استلطاف شخص يكون في العمل عنده تجار يجلس مع ذلك والله هذا شكله طيب، هذا ليش يعرفوا عليه شيطان وراء بلاوة، خليه يستهوي ويقول يلا نتعشى يلا لين يعرفوا عليه شيطان، استلطف علينا ياخذ طباع علينا يصير يتكلم مثله ويغش مثله ويكذب مثله، يعرف ان الشيطان خطر قرين السوء
فحينئذ يزين له الجلوس معه ويخلي قلبه ينشرح إذا جلس معه ويدور عليه ويستفزه، كما أن يستفز الشيطان علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية. يجيب له زوجته تكون أجمل منها سبحان الله كثير، لكن يجيب له يعني مقتضيات فيها حتى يقع في الفحش، أن يعني عندها خف الظل وأنها جميلة وعندها مفاتن كذا، وخليه يركز على أشياء لين يوقع في الفحش استدرجه. كذلك يعرفه على أصحاب السوء من أهل البدع ويخليه يستلطفهم، أو أصحاب الشهوات المحرمة ليصد به، يعرف أنه فلان معرض عن الدرس يقول يلا عرفه عليه يصير هو معرض مثله. المهم له خطط في العلاقات الشيطان، وله خطط في كل شيء. لا قعدن لهم إيش صراطك المستقيم ثم لا تأتينهم عن إيش عن إيمانهم وعن شمائل. ليش؟ حتى لا يشكر الله بالتوحيد والقيام بحقوق التوحيد من أداء الصلاة وحضور حلقات وطلب العلم، هذا كله شكر لله، ما يبغاهم شاكرين، قام كافرين مثل لبس عليهم انت خلاص كذا اليوم ملازم يعني يعطي ويسمع كلامه. طيب اذا سؤال لكم بعد هذه التقدمه، هل يصنع الاعتذار من البعض كما جئت مره لقيت شاب قد اتجه بوجه بكليته الى امراه في السياره ينظر لها بكل وقاحه في الشارع، فجئت أنصحه قلت له يعني النظر سهم سهم ليس وأن هذا محرم ولا يجوز، فقال لي ترى الشيطان لعب عليه. طيب السؤال، في مثل هذا الشاب ونحوه اللي يعتذرون بكلمة والله هذا الشيطان الشيطان إلى آخره، يقبل اعتذارهم مطلقا ولا يرفض مطلقا أو يفصل؟ يقبل اعتذارهم مطلقا والله الشيطان لا يبالي أعوذ بالله بيس ويهز رأسك كذا، أين يهديك تشتد عليه بالنصيحة ها يفصل كيف ها النظر الأولى من الشيطان؟ لا ما النظر الأولى من الشيطان. يقول في حديث جرير فإن النظر الأولى لك والثانية ليس لك، فإذا النظر الأولى ما هي من الشيطان لأن تعرفون يعني فجأة سوي نظرة فجأة قد يصل فصل في تفصيل ثاني ود أن نسمع. طيب يفصل في هؤلاء اللي يقول لك والله الشيطان هو خلاني أشتد على الزوجة وأضربها وطلقها الشيطان إلى آخره، وهذا صحيح لا شك من الشيطان يجري من آدم يجري الدم، لكن يقبل عذره على التفصيل. إن أحدث توبة بموعظتك ونوى يتوب واستقيم يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل استنادا إليه من القرآن. يوسف فإنه اعتذر عن أخوته أنه الشيطان هو اللي نزغ بينه وبينه، طيب فهذا حينئذ يقبل من الشخص المظلوم، يقول الشيطان استدل فلان عليه، يقبل نعم اللي استدل الشيطان عليه اعتدى عليه، قال الشيطان هو اللي خلاه يعتدي، هذا مقبول، مقبول انه هو يتوب بعدها يعرف انه من الشيطان. في ايات مرت مثل كذا انه منه داود أليس عرف أن ذلك العمل من الشيطان وخرر تائبا وأناب؟ المهم إذا تاب بعدها فذاك، لكن تمادى وهو يعتذر يفعل ينظر للمرأة بالحرام، يا أخي اتق الله شيطان يأكل حرام، يا أخي قف عن أكل المال بالتجارة الحرام شيطان لا إله إلا الله. ثم بينما هو في سلسلة اعتذاراته بالشيطان لا يقبل من يأتي على قفاه ويسدد له ضربة على رأسه، فإذا نظر قال شيطان، لن يقبل هذا لأنه المضروب يقول ما لك عقل ما لك رادع من علم ما لك يلوم شيطان 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 إيه. إذن الثاني لا يقبل الذي يسلك محرماته بدعوى الخلاف المسألة فيها خلاف، هذا تسليك حرام خلاف، لكن الله حرم وانت تعرف انه حرم. ثاني يسلك محرمات، والله الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا يقبل. بل من هي من الحيل المحرمة التي حرمها الرب، فتقول له حينئذ انت مستمر، ترى كذا الشيطان ضعيف، لا تحتاج الشيطان قوي ويتمكن منك، الله يقول كذا ضعيف. فإذا عملت متى تضعف كيد الشيطان ويظهر لك حقيقته؟ إذا جهدت نفسك واستعذ بالله من شره وعرفت من العلم يحصنك من تلبيسه، حينئذ يصير ضعيف، وإلا هو يصير قوي عليك، بيكون قوي عليك. هذا مثل الحلقة، كل يوم ينام ثم ما يغير مكانه ولا يشرب قهوة قبل حضور الحلقة، ولا ما لم يكن طبعا مرض نوم، لا شك هناك آخر أمر آخر ما له حيلة فيه. ثم نقول له يا طالب انت بتنام في كل حلقة، شيطان. طيب يا أخي سوي الأسباب اللي إيش تخلي الشيطان ما يقوى عليك في الحلقة. نعم، وربما تأول التأويل الفاسد، وربما قال لك لو كان ما سمع من العلم ما يدفع وسوس الشيطان عنه، طيب مو في الجهاد ما يلقى عليه الله النعاس أمانة منه، الجهاد والعلم جهاد، قل لا هنا من الشيطان وهناك من الرحمة. إذا لابد يكون عندك من العلم تتقي به تلبيس الشبليس الاستعاذة منه، قال أعلم كذب لو قال ذهب عنه ما يجد، المجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، فهذه الثلاث إن شاء الله مع الكثير من ذكر الله وصحبة الصالحين وإدمان النظر في كتاب رب العالمين كفيلة بأن تبعد عنك تلبيس الشياطين. طيب عليكم السلام. الثالث، هل ما الفرق بين النعاس والنوم فيما يتعلق بنقض الطهارة؟ إذ يغشيكم النعاس فجاء الإنسان في حلقة ألقى الله عليه النعاس وهو يجاهد. تعرفون النبي قال صلاة الخوف كم ركعة؟ أحيانا عند الخوف الشديد ركعة، يعني أربعة تصير واحدة، سبحان الله واحد. نعم، حتى لا تفوتك إيش؟ يفوتك الوقت. فألقي عليه النعاس وهو يجاهد، فهل يجدد وضوءه؟ لأن الله أعطاه نعمة النعاس تثبته، لكن من جهة أخرى، من جهة أخرى يترك الوضوء لكي يصلي وهو يصلي وهو مجاهد يقاتل؟ لا يبطل الوضوء. ما الدليل إن النعاس لا يبطل الوضوء؟ في دليل؟ ما قال النبي العينان وكاء السحر، فإذا نامت العين انفك الوكاء، نامت العين، العين واضح، والإنسان يتغمض عينه، يغمض عينه بالنعاس. هذا الحديث المطلق ما يخلي الإنسان يحكم بأن النعاس ينقض الضوء، فإذا نامت العين انحل الوكاء، خرج من الدبر ما خرج، انحل، هو مثل الرباط العين ماسك الدبر، إذا نامت العين انحل الوكاء. حديث تفضل. إذا كان في جلوس متمكن، طيب وش سوى في هذا الحديث؟ فإذا نامت العين انحل الوكاء وخلاص بطل الوضوء، يعني نامت العين وهذا ناعس نامت عينه. طيب حينئذ نلجأ ليش؟ للقواعد العلمية، القواعد العلمية في التعامل مع الأحاديث النبوية، صحيح؟ فهذا الحديث لوحده هكذا قد يستدل بظاهره على أنه يبطل نامة العين. طيب لكن ينظر في الحديث إلى أمور، فإنه ما قال نعست العين فلا تنام العين إلا بنوم القلب، ولا يسمى نوم. ثانيا أن يجمع هذا الحديث إلى حديث أخر، مثل مثل ما رواه الترمذي في جامع من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في إذا سافرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، يعني نمسح على خفاف إلا يعني من بول أو غائط أو نوم، فساوى بين البول والغائط، وذكر أن النوم ناقض. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث العينين وكان السهل تبين لك أن النوم الذي يتعلق بالقلب فيفقد الشعور في الشخص فيسقط، هذا ينقض الوضوء. النوم الذي يمنع ذلك، يمنع حصول مثل هذه الحالة، كنوم الممكن مقعدته، نعم كذا ومكن مقعدته كما قال ابن عمر، نوم الجالس لا ينقض الوضوء، هذا إيش؟ لا ينقض. والدليل إذا جمعت أيضا هذا مع ما رواه مسلم في صحيحه، كان الصحابة يعني ينتظرون العشاء الآخرة، فتضرب ذقونهم في صدوره هم جالسين، ويقوم يصلي ولا يتوضأ. إذن تبين من هذا أن النوم المتمكن من القلب والذي من آثاره السقوط، نعم، والغياب عن الواقع، هذا ينقض الوضوء. أما اللي يتعلق بالعين فالرب فرق بينه فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم يتعلق بالقلب والسنة وهي النعاس يتعلق بالعين. وأخيرا ما رواه مسلم في صحيحه ومر معكم في درس المغرب قال فأتيت عن يسار النبي فجعلني عن يمين الحديث، فجعلت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني وما دف قال روح توضأ، فدل أن النعاس إيش؟ لا ينقض الوضوء. قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه النعاس يتعلق بالعين والنوم يتعلق بالقلب، ففرق الرب بينه فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ففرق الرب بينهما، لا إله إلا هو. إذن إذا جاء الإنسان نعاس في المعركة الشرعية الصحيحة والقتال ذو الجهاد الشرعي المتبع فيه المجاهد للسلف وفقه الجهاد عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وشرائط ذلك، فإذا جاءه فلا يترك الوضوء من جهة أنه مكرمة وأنه يستحق الوضوء لكنه مستثنى من الله يعطاه هذا وخلاص، من جهة أن النعاس أصلا لا ينقض الوضوء، لأن هذا المسلك بيكون بدعي، يقول أنه يتوضي واستحق الوضوء، ليش؟ لأن الله أعطاه النعاس المعركة، فهذا التبرير بدعي، يسجل الملائكة عليه إيش؟ بدعة، والبدعة إذا سجلت على الإنسان فيكون مصير صاحبها أو متوعد بالنار وإن كان في المعركة لأنه معصي، نعم. إذن فليبرر ذلك بالعلم، التبرير بالعقليات بدعة، نعم، فلا ينبغي يصير الإنسان إيش؟ لك معنى، لا يصير الإنسان يرجح بالعقليات. مثاله شخص ذكر أفضلية، قيل له الإمام أحمد لم يتوصل إذا قام من الركوع، لم يتوصل الإمام أحمد إلى نص يدل وين يضع يده، يقبضها كذا أو إيش يرمي بها هكذا، فيأتي والأمر حينما يقول لي أحمد سواء كذا وكذا بيكون شرعا شو سيان ولا في أرجح من شيء من الثاني؟
سيان.
فيأتي إنسان يقول لكن لما ألاحظ أن اختار المرة الثانية وأقبض كذا أطمئن قلبي فهذا أرجح عندي. فالترجيحات ما تكون عقلية، تحسينات عقلية، تكون نصوص إيش شرعية، واضح؟ نعم. أرجعناها يقولوا إيش يقولون، يقول يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. طيب طيب حينئذ لابد للمسلم أن يتبع في أمر الدين النصوص ولا يحسن بعقله شيء فيها أبدا. يعني جو أفاضل قبل يومين عرضوا عليه قالوا بما أن الناس رجعوا الآن إلى إيش؟ إلى التقارب في الصفوف، فعندنا حيلة نسويها عشان ما تتعب يا شيخ، سووا صفك معهم يا أخي تأخر كذا وشي خط خط يروح يقدمون الخط وإيش وتستريح وتريح يعني قدم أخر إلى آخر. فقلت له الفاضل مذكرا هم يعلمون هذا لكن سبحان الله الإنسان ينسى، قلت هذا الآن الترجيح الذي حصل عندكم بأن الأفضل عشان لا تشعترون في الصفوف يرجعون الخطوط في الأرض، عقلي ولا شرعي؟ الجواب لا شك أنه عقلي. النبي كان لم يعدل الصفوف كانت أرض مسجد وحصبة، ما راح قال للرسامين أو قال جيبوا لي حصير وخط عليه خطوط، كان يقدر يسوي كذا لأنه في حصر كانت وفي يعني تعرفون يعني خطوط بالزفت خطوط في يستطيع يدبر الأمر. فلما أرجع الأمر في مساواة الصف إلى الوعظ الفموي سووا صفوفكم كذا، صار إيش السنة أن الإمام يوجه حتى يعتدل الصف فلا يرجع إيش الخطوط، من باب قول الله تعالى والله يعلم شرعه وأنتم لا تعلمون، وقوله قل أتعلمون الله بدينكم دين الله دينكم الله كمل لكم، ما تأتون أنتم تقول والله لو كان كذا كان خير. طيب الرسول كيف فاتته هذه؟ وان تزعم انت لا تشعر والله فكره راحت على الرسول يا لو سواها، انتبه من هذا. لكن اللكائي اذا درس الجمعه يرجع ان شاء الله شرح السنه اللكائي يرجع، يجيب الاخ القارئ في الجمعه نشوفه اليوم ان نجيب معاه شرح السنه اللكائي فيه عن السلف ان امر الاسلام والدين قائم على الاتباع لا مجال لعقلك فيه، تجي تفكر بعقلك في امر ديني يقول سوي خطوط عشان تعدل وقت، هل سواء النبي ولا ما سواء؟ ما سواء انتهى ما في، لأنه أمر ديني. أما دنيوي غير كفرات السيارة لموديل كذا جربنا لقينا أحسن موديل كذا، نعم هذا المجال لك عقل، قال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم. أما الدين لا يسعى فيه الاتباع لأن الله أعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم؟ قل الله آذن لكم أم على الله تفترون؟ هذه قاعدة. لذلك أمس جيني واحد اقتراح قبل يومين ثلاثة يقول الله يهديهم ليش في الحرم كذا يعني سوين هالاختلاط نساء رجال في الطواف وكذا، ما نسوي يعني إيش مكان خاص للنساء أو مثل جنينة الحيوانات وش هي، نخلي في الحرم إن شاء الله الطواف سبت وجمعة كفاية على الحريم، يومين في الأسبوع كفاية على الحريم، خلاص طواف حريم إيش رجال بيطوف يقول نساء نساء زي ايش ما يسوون في جنينتي الحيوانات، يومين عوايل ويوم كذا كذا شباب، موجود هذا ولا فجوا عرضوا هذه الفكره على رجل من الراسخين في العلم من سلفنا وهو تلميذ ابن عباس عطاء كما في صحيح البخاري، فقال له يعني لو قسمنا يا عطاء يعني او فعلنا فصلنا وفعلنا رجال نساء، كلمة واحدة قالها إن هذا العمل الذي يعني تغارون في دين الله عليه وتريدونه لم يقع في زمن النبي، فكان النساء والرجال يطوفون. والرب من عادته مع عباده أنه قد يقرب لهم أشياء ليبتليهم إيش من يخافوا إيش بالغيب، كان ممكن الرب يخلي يومين للنساء سبحانه في الشرع يومين للنساء والبقية للرجال، والسيد شرع عندنا معروف انه يوم كذا الله شرع يوم كذا وكذا الحرير ويوم كذا كذا الطواف خمس ايام للرجال ما تكفيهم الى اخره. طيب لكن لم يفعل ليعلم سبحانه عند الكعبة الان وهي طوف والمرأة بينه وبينها ثلاثة اصابع، من يخونه بالغيب فيمس المرأة كما قال بعض الفجرة واتصل بالطرطوشي قبل 900 سنة، أو مرأة اتصلت تشتكي تقول بينما نحن في الزحام نعوذ بالله إذا التصق به رجل حتى أنزل. طيب هذا الرجل الذي فعل ذلك وما هرب عن المرأة وما بعد عن شهوته عنها رسب في الاختبار ولا نجح؟ ها؟ رسب في الاختبار. اختبار المرأة جنبك ويبتليك الله، أنت مسها ولا لا؟ جنبك الكعبة، ها؟ ها؟ جبت الاختبار كيف؟ فالله قد يقرب أشياء ويخليها مشروعة هكذا يبتلي الله عباده. يقترب من منكر ولا كما قال في كتابه ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قرب الله للصحابة الصيد، الأرنب جنبه يمسك، يقدر يمسك به من إذنه شيله ويذبحه جنبه كذا ذبحه، الله قاد يصير جنبه ليرى الله هذا المحرم يمسك الصيد ولا يسيب خوف من الله. فكذلك قال أعطاه كلمة واحدة، قال إن هذا الأمر تريد منا أن نفصل هكذا لم يقع في زمن. أيضا كمان تخاطب المرأة كما خاطبت عائشة النساء، قال لتطوف المرأة أصلا حجر عن الرجال، لكن مو يوم كامل لها، أو يجعل كما قال لي واحد خلي الطابق الثاني للنساء والثالث للرجال، مشروع هذا؟ ها؟ يقول ما كان في طوابق أول، قال أنا صار في طوابق، يقول لابد مراعاة إيش حكمة التشريع المقاصد، المقاصد ما كانت طوابق يوم ويوم يلا طابق وطابق، الوضع زي ما هو كذا هذه السنة. أي نعم، ما نخترب عقلنا أشياء نقترحها على المشايخ، كما جاني أيضا مقترح قبل كذا فكر كذا، وكأن التكنولوجيا والتطوير دخل في عالم أو في علم الصلاة والدين. قال يا شيخ الله يهديك، لا تكبر وانت تهوى، أبغاك تكبر إنه في ناس بوك ترى، ما تبي أنا أكبر؟ قال اسمع مني تراح إيه تفضل. قال إذا لصقت في الأرض بجبهتك حتى ناس بوك كبر، ذيك الساعة تضمن يا شيخ ها إنه ما يمكن أحد يسبقك، هذا فكر وقدر. شوف كيف هلك مسكين ولا يشعر، فاتت الرسول وعلمها فلان، اكتفي الإمام بالوعظ، يقول للناس كم الرسول، أما يخشى أحدكم يرفع رأسه قبل الإمام، هذه السنة خلاص، ولا يسبقه يسبقه يكون عار عليه. ثم النبي عند البخاري وعند الترمذي كان يكبر وهو يهوي، الله أكبر حين يهوي في رواية. نترك عمل الرسول لعقلك اقتراح، واقتراحات ما تخلص، واحد ثاني شيخ الله يهديك. طيب تفاهم معي، أقول لك الله يهديك وش عندك يا ما بتعطي الناس فرصة يقروا إيش فاتح ولا الإمام ولا الضالين ألهاكم التكاثر. يا شيخ اصبر الله يصلحك، أعطيهم فرصة إيش بعدين نقصر عليك يا شيخ ثانيتين، والله لو كان عندك رحلة ما تفوت ثلاث ثواني بس يقول الفاتح إلى آخر، إقناعات كأنه داخل مجلس الصلح. نعم إقنع، قل والله مين قصر عليك حتى لو عندك موت ثلاث ثواني كلها. دين الله فيه اقتراحات. قال ابن تيمية والسكوت بعد ولا الضالين بدعة، لأن لم يثبت حديث صحيح أن النبي كان يسكت ليقرأ المأموم، خلاص دين الله اتبعه بس، ما في عندك انك تجارة انت والذي تقترح تبع بس، الا اذا قام مقتضي في زمن النبي لم يقم مقتضي في زمن النبي وقام بعده، او كان مانع في زمن النبي واتيح بعده، مثل الميكروفون يقول لا تقول ميكروفون النبي ما قال فيه، لا في مانع في عهد النبي من الميكروفون، وشو عدم الاختراع، وافق مقصود الشارع من إعلان العلم خلاص يجوز، في مانع. أو قام مقتضي بعد زمن النبي وما قام في زمنه، مثل جمع القرآن، النبي كان حافظ القرآن ما قام مقتضي نجمعه، توفي النبي مات القراء قام مقتضي جمع القرآن في عهد البر. هنا ما تحتاج تقول طب زمن النبي ما جمع القرآن، لأنه قام مقتضي بعد النبي ما قام فيه في عصره، لكن لا يكون هذا المقتضي معاصي الناس، معاصي الناس. فنشوف الناس مثلا في الطواف بدأ يمد يدهم على النساء وبدأ يقول يلا خلاص يوم للنساء من الرجال، لأن إذا صارت المعصية لا نحدث لهم بدعة، نبدأ نوعظهم كثير مثل من يقضعهم ليرجعوا لصوابهم، ما نخترع لاش معاصيهم. واضح؟ طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الأنفال وقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء.
إذ
يغشيكم.
أين؟
أحسن علي. الآيات يقول رحمه الله: يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الآية. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وآخذه يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب.
وهذا صححه. نعم. قال أبو طلحة: كنا مما أصاب النعاس يوم أحد ولقد سقط. لما يجي قال قال أبو طلحة، وش يسمى هذا الحديث؟ يسميه صحيح ولا لا؟ كذا مرسل. لما يجي يذكر التابعي مع الصحابي مثلا يسمى الحديث هكذا، ما يذكر مبدأ السند معلق. لذلك قالوا معلقات البخاري، يعني يذكر فقط الصحابي وما قال. فالمعلق يكون من أنواع الحديث الصحيح ولا الضعيف؟ ضعيف. لكن لا بد يذكر مبدأ السند، حدثنا أخبارنا، حتى نشوف الرواة. إلا أن يشترط شرط، فالشرط على المصنف. اشترط البخاري أنه إذا جزم في التعليق فقال قال الرسول، أنه صحيح عنده. لكن إذا قال روي عن النبي ضعيف، خلاص هذا شرطه هو، ولا تحكم أنت حتى تبحث عن السند. لا تقول مدام جزم صحيح، صحيح عند البخاري، لا باقي أنت. فقد يكون البخاري ما تيسر له شيء راجع في الجزم بصحته، لأنه كل يؤخذ منه يرد. لكن يرد على البخاري لا شك يكون في القيمة العلمية التي يؤخذ منه الرد على مثل هذا الفحل. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المغداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح.
نعم. هذا الحديث صحيح كما ذكر شيخنا محدث العصر رحمة الله عليه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. فارس معنى راكب على فرس، سبحان الله، يعني أكثرهم مشاة وانتصروا على 1000 واحد بس، لا إله إلا الله. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، يعني ناعس، إلا رسول الله يصلي تحت الشجرة ويبكي. لا عفوا، نائم نوم حقيقي، ليلة الغزو لعله، ليلة هذا. ففيه هذا أن ليلة المعركة ينبغي للقائد أن يكثر من الدعاء ويقعد في قيام الليل يدعو الله بالنصر. تذكرون في قصة طالوت: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن إيش؟
كتب عليكم
إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ قالوا: ما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من أموالنا وديارنا، من ديارنا وأموالنا. المهم قال: إن الله بعث عليكم تبغون؟ قالوا: تملك. هكذا بعض الناس قبل التكليف ما شاء الله على لسانه، والله يا ليت كيت وكيت وكيت، لا بيجي التكليف يبدأ يتملص بإيش؟ بالأوجه الفاسدة. تبغون ماني؟ إن الله قد بعث إليكم طالوت ملكا. أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. يا ليت والله عندنا شيخ في الحارة أو في مدينة جدة يدرسنا، والله ما فيه علماء، ما فيه. فجأة والله يسر لهم درس في العلم ويستفيدون منه. إيه بس لو كان غير هذا، هذا يعني إيه نعم، ما حد أثنى عليه في علم كذا وكذا وكذا، لا زال يشغب الليل يتملص من إيش الشيء اللي كان وده. ليش؟ هذه طبيعة ابن آدم إلا ما رحمه الله، جحود كنود، يعدد الشر وينسى الخير، كذا طبيعة إلا ما رحمه الله، هذه طبيعة. بعد طالوت نعمة، الملك نعمة لن يجمع الشمل، بعد ما صار ملك عليهم مش قالوا ما لقيته يعني إلا هذا، هذا ما عنده شيء عمل المال، كيف يصير إلا ملك علينا؟ سبحان الله، إن الله اصطفاه خلاص وزاده بسطة في العلم والجسم، فاقبلوا من الله اصطفاءه. ما قبلوا، ما يعني ما يريد، يغيرون السنة الكونية دي والقدري والشرعية من أجل أهواءه، ما عنده شيء عمل المال، شوفوا لهم غيره، ولو جاءوا شيء عمل المال يقول هذا أغراء مال، يبي مال زيادة وهكذا. اي نعم، اقرأ.
وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قال ابن كثير: قلت أن أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله.
شك هذا يقوي الإنسان، صار مطمئن في النصر يقويه حربيا. قيل لعلي: ما لك يعني، ما يكاد الخصم يبرز منكم البارز تقسم للصين، قوي علي بن أبي طالب كان اللهم ارضى عنه، ما بالك يا يطير رأسه يا نصف بدنه يا يشرح نصفين، ما يتم قدامه عدو. لذلك هذه النصيحة تقال لك في كل شيء، مناظرتك لأحد في العلم إلى آخره، أن تدخل معركة وأنت محسن الظن في الله، سواء مع الشيطان بالرقي في السحر، سواء في مقابلتك للشخص إن اضطررت صار في مجلس وفجأك شخص بدعة الرد عليه، تعلم أنك منصور بإذن الله وأن الحق معك إلى آخره، تنتصر تحسن الظن في الله، تخذل نفسك تقول لا شكل الشيطان قوي وبيهزمني، بيهزمك، بيجيك وقت تحتاج فيه النصر يهزمك لأنك سيت الظن في الله، فأعطاك الله سوء ظنك به، فأحذر. فعلي قال لما يتمثل قدامي: لا تشردوا يا إخوان، بعض الناس يترك المعلم ويروح يشوف الطالب السوء، شال القلم ليش؟ ليه كان القلم هنا في الأرض؟ ليه شاله؟ طيب يا هذا مش شيطان أوي بالله، وش بيكتب فيه يا أخي؟ مش شيطان، انتبه للدرس، انتبه. فالمقصود يقول: أول ما يتمثل قدامي العدو أمامي، أعرف أني هاسب بإذن الله، وأن الله بينصرني عليه، وأن عندي من القوة اللي أعطاني الله إياها ما سأهزم. يقول: ما يحس قدامي كذا إلا صبعته، هذه القوة، وهذا الذي كان يمد الله بها الناس القوة والطمأنينة في الحرب، النعاس يزداد قوة وطمأنينة بالله فيهزم عدوه معينة. أما يدخل الشيخ يتغاضل: والله شكله هذا قوي ما أقدر عليه، هزمك. والله الشيطان شكله متمكن مني في المس، والله لو جاني ألف راقي والله لا يدوخهم الشيطان، خلاص تقعد لين تتوفى وانت تخبطك الشيطان، ما فيك فائدة لأنك سأت الظن في الله، شأمت. نعم.
وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ مبتسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
هنا.
وقوله: وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم.
وما حديث مكان يوم بدر في العريش مع صديق وهم يدعوان، أخذ رسول الله سنة من نوم ثم استيقظ متبسم فقال: ابشر يا بكر، هذا جبريل على ثنايا النقع، يعني يبشرني لعله بالنصر، وهو يتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال شيخنا رحمه الله: اسناده حسن. الثاني: ونزل عليكم من السماء. قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال: نزل النبي حين صار إلى آخره. صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس منقطعة، فيها انقطاع لكن وجادة، وتلقاها الأمة أو تلقاها العلماء بالقبول، وكان يأخذ منها البخاري رحمة الله عليه، وقال عنها الإمام أحمد: في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لكي يعني يكتنزها ويستفيد منها لما كان كثيرا. نعم.
عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر، والمشركون بينهم وبين الماء رملة ضعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء لله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم. وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس أن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العيرة وليقاتلوا عنها نزلوا على ماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي وشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واختسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليهم فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام.
بالمناسبة الرمل اللي تشوفونه في مثل صحاري الربع الخالي، الرمل وهو الحبيبات الكثيفة التي تغوص الرجل إذا مشى الإنسان عليها، هل يجوز التيمم بها؟ الجمهور أنه لا يصلح التيمم بها، أو ذهب الطائف من العلماء. أي نعم، قال: وإنما التيمم بالتراب الذي ضربته يخرج إيش؟ الغبار، التراب. نعم. وجعلت تربتها لنا طهور. أما الرمل ذو الحبيبات قال ما تيمم عليه، ما تيمم عليه، واللي يمشي عليه حينئذ وما عنده ماء يصير له حكم فاقد إيش؟ الطهورين، فلا يتيمم على الرمال هذه ولا إيش؟ على الماء. فالرمل يختلف عن التراب، فالنبي نص على، قالوا نص على التراب، ما نص على الرمال التي مهما ضربت فيها تنحدر وكذا لكن ما يطلع على غبار ثقيلة حبيبات. كما جاء في الأثر، فلو كان عليهم مثل رمال عالج حبيباتها، واحد اثنين مليارات المليارات حبيبات، لغفر الله لأهل عرفة. لو كان عليهم مثل إيش رمال عالج، أي نعم، نسأل الله أن يسهل الحج هذه السنة. المقصود أنهم ذكروا هذا فرد ابن القيم فقال كلا، التيمم حتى على الرمل يجزئ، بدليل أن النبي مر بهذه الصحاري وهو رايح تبوك، ما كان يحملون معهم إيش تراب، والماء قليل، فدل على جواز التيمم حتى بإيش بالرمل. وما ذكره ابن القيم كلام موفق، فإذا لا بأس تيمم بالرمل وتيمم بالتراب، كل ذلك جائز. بل تيمم النبي كما روى البخاري، أقبل النبي حيث أنس لعله، أقبل النبي من نحو بئر جمل، فضرب بيديه على الحائط وتيمم. الحيطان قديم ليش مصنوعة؟ تشوفون الآن في نجد قديمة، نجد القديمة طين جمع عليها تراب كما ذكر محمد صديق خان أو غيره، فهي ضرب آثار الرمل فيها فأجزب التيمم، وذلك علماءنا أجازوا اللي يوزع في المستشفيات هذا سفنج ومليء أبيش بالغبار فيجزي فيها إيش التيمم. نعم اقرأ.
ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش أصابهم يوم بدر، والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل
أحد ساد عليك يا أخي محمد؟ أحد ساد عليك؟ شوف من ساد علي السيارة من هنا إلا ساد عليه خلاص.
قال نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه، أم منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك.
الآن خلينا نشوف السند هذا. وقد روي عن سعيد بن مسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف لا شك عبد الرحمن، أنه إيش طش أصابهم بدر، والمعروف أنه رسول الله لما صار بدر نزل على أدنى ماء، نعم، فجاء الحباب فقال له ما ذكر. هذا الحديث إسناده طيب منقطع، إذا كضعفه شيخنا الله يرحمه محدث العصر في كتاب فقه السيرة، نعم مشهور ترى يقولون ذاب الحزبين، هل هذا رسول الله منزلك أنزلك الله إياه، يجبون في خطب كذا رنانة إيش يقصدون الرد على ولاة الأمر، هو الحديث ضعيف أصلا. ثم كان في مجلس الرسول هذا وجه اللي يريدونه من الحديث لا أذكرها الآن، بس إذا كان يبونها في مصلحتهم وهي الرد على ولاة الأمر فهذا في مجلس النبي، كان يعني يتوشوش هو الناس في المنابر ويحث الناس على ذكر منكرات وضخمها على ولي الأمر، ما كان هذا، هذا مجلس كلم الرسول في مجلسه، نعم صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه.
أظن يأخذون الحديث ذكرون إيش المنزع اللي كان عند الحزبيين يذكرون هذا الحديث. أظن في مذكرة النصيحة سووا لهم 30 شخص دكاترة وجمعوا نصائح الملك وأشوف ها منذر نصح الرسول إلى آخره. على كل حال ذيك النصيحة مقصودة كانت في إيش؟ إثارة الناس. النصيحة يكتبون 70 توقيع وإحنا دكاترة وفي جامعات وهيلمة مدري إيش إنه يعني الحكومة ما سمعت كلامنا وإحنا أحسن آراء من الحكومة. إثارة. وليش تنشروها في الإنترنت؟ مو اسمها نصيحة؟ النصيحة ولا فضيحة هي؟ ها؟ نصيحة. لا أنتم تسوون فضيحة عشان إيش؟ تثير الناس على وجه الأرض. أين؟
فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام أحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقال ابن جرير حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن المغدام قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسحاق عن حارثة عن علي
أبو إسحاق
عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت فيها في صبيحتها وقعت بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجس الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فهذا زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهر لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ويثبت به الأقدام.
لكن هذاك الحديث إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن من؟ عن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب له صحبة حارثة ومصعب بن مقدام صدوق. وبقي هل إسرائيل سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط أو بعد؟ فإذا ما عرفنا هل سمع قبل ولا بعد يكون السند فيه نظر وحينئذ تلجأ إلى كتاب الكواكب النيرات لتعلم هل سمعه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. أكمل.
قال: وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. وقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وآزروهم وقال غيره: قاتلوا معهم، وقيل: كثروا سوادهم، وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير، وهذا لفظه بحروفه. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نعم. أي ثبتوا أنتم المؤمنون وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
ثم إسرائيل رواية عن من؟ عن أبي إسحاق قال المكير: إسرائيل أحفظ، أثبت أصحاب أبي إسحاق السبيعي قال إسرائيل أحفظ. فرواية إذن إسرائيل عن أبي إسحاق ثابتة، بقي الكلام في هارون بن إسحاق. نعم أكمل.
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهامة ففلقوها، واحتزوا الرقابة فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة، وقيل معناه أي على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قال ابن كثير: وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشادا آخره لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
وذلك قال: أصدق كلمة قال شاعر: ألا كل شيء ما خلق الله باطل، كل نعيم لا محالة زائل. فالنبي نقل الشعر ولم ينقل فيما أذكر إلا مثل هذا. وكان في أمية بن الصلت كاد كان مسلما بشعره ولم يدخل الإسلام قلبه. فحينئذ النبي لم يكن شاعر ولم يكن أيضا كاتبا ولا قارئا. أمي لما تنقطع الحجة؟ كفار أن الذي جاب بهم القرآن القراطيس اكتتبها. فالذي نشر بالواتساب قبل فترة أن النبي كان يكتب 3,000 لغة إلى آخره كله كذب. وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم ليش؟ إذا لارتاب المبطلون. فما ترك لهم ريبة يرتابوا بها. والنبي كتب هذا عن شعراء عن إلى آخره إنه كان أمي. نعم كان أميا. والأمية في حق النبي كمال. ما ينبغي لك أن تعرف عملك كبير تحرج قدام الناس وترى هذا العم الله يبارك فيه أمي لا يعرف ولا يكتب. لا، لأن هذا نقص في حق غير النبي. حق النبي كمال. فلا تقعد تمدح إنسان وتحرجه أمام الناس وترى أمي ترى والله ما يعرف يكتب ولا يقرأ. نعم ليس مجال هنا ليش للثناء. نعم أي أكمل ذحين نشوفه.
وقال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل، أو كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، كما قال الشاعر ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يغضان حاذرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جرير، وقال السدي البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك، وفي في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان، قال اضرب منه الوجه والعين،
وهي الأطراف. لأن في صحيح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اضرب كل بنان أي الأطراف. أما الحديث المروي اللي فيه المسعودي، فالمسعودي ترى كان مختلط، وهو إن لم أبعث ليعذب بعذاب الله إنما أبعث بضرب الرقاب وشد الوثاق. هذا لا يصح، لأن فيه المسعودي عن القاسم ولم يذكر الصحابي أيضا. علتان، المسعودي وفيه إرسال. نعم. واختار ابن جرير تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. وأيضا مغازي الأموي النبي كان يجعل يمر بين القتلى ويقول، هذا أيضا يحتاج إلى سند، من رجالنا عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم إلى آخره. ولكن هذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي. لكن في صحيفة علي بن طلحة والتي كان البخاري يأخذ منها قال البنان الأطراف. نعم بقي شيء عشان ننتقل المسند
شوي يسير.
أقرأ.
قال اضرب منهم الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزة. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الآية. فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا، فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهم فساروا في شق، وتركوا الشرع والإيمان به وأتباعه في شق. ومأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة.
نعم أحسنت. بقي نبشركم وأنتم لا تشعرون أنكم في تفسير ابن كثير المليء بهذه الفوائد والأسانيد التي مضيتم معنا الآن يمكن سنة ونصف أو سنتين، انتهينا الآن لنقرأ كل يوم كل يوم كل يوم من نحو ثلث القرآن، يعني إذا قرأتم مثل كذا مرتين انتهيتم القرآن تفسير كثير، هذا فضل من الله. وقد انتهيتم بعضكم طلب ملازمين الحلقة في 6 سنوات ثابروا حتى انتهينا من كتاب السعدي، وهو أخص يعني أقل منه المختصر، فنرجو أن يوسل لنا إتمام هذا الكتاب الذي سنجري على الأربع مجلدات لابن كثير. لا شك نجري عليها أسئلة قد تتكون من نحو 200 سؤال لمختلف غريب القرآن في تفسير ابن كثير، إذا انتهينا منها وننظر من منكم ظفر بالإجابة. لكن عند الإجابة على هذه نترك ذلك إلى أمانتكم، بحيث تجيبون على ذلك من غير النظر، وأنتم في بيوتكم تحلون من غير النظر في الكتب. يقول انقدع في نفسي كذا، اكتب انقدع في نفسك، أنت لا تفتي الآن تقول هذا انقدع وأذكره، اكتب وليس حدسا، يكون فعلا غلب عظنك أنك تذكر من حلقة، متى بتذكر تركها فاضية. طيب اترك الإجابة فاضية. الآن ننتقل لمسند الإمام أحمد، يعني وصلنا تقريبا باقينا آيات نوصل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء لندخل في الجزء العاشر، وبذلك نحو ثلث القرآن، إذا انتهينا من العاشر نكون انتهينا من ثلث القرآن في تفسير كثير. كم بالله عليكم نلنا من الفوائد من هذا الكتاب، لذلك الشيخ بن باز طوال حياته حريص أنه يكرر هذا الكتاب، تفسير كثير مليء بالفوائد الفقهية والحديثية والخلاف، فهنيئا لمن لازم حضور تفسير ابن كثير، سيخرج بعلم غزير إذا لازم حضور سماع القراءة من كتاب تفسير ابن كثير. طيب ننتقل للمسند.